من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال المصنف في صفحة 9: ولا يلزم في النية التلفظ بها. لا زال كلامنا حول العبادات، ووصل الكلام أن المكلف إذا أراد أن يتوجه إلى صلاة الظهر مثلا، فهل يتلفظ بالنية بمعنى أنه يقول أصلي، يتلفظ يعني يخرج صوتا، أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى؟ فهنا هل يلزم على المكلف أن يتلفظ بالنية أو لا يلزم على المكلف أن يتلفظ بالنية؟ هنا لابد أن نقف عند حقيقة النية. ما هو المراد من النية عندما تقول بحث النية؟ ما هو المراد من النية لكي نعرف ما هو داخل في حقيقتها وما هو خارج عن حقيقتها؟ فما كان داخلا في حقيقتها فلا بد من الالتزام به، وما كان خارجا عن حقيقتها لا يشترط الالتزام به. أما المراد من النية، النية تتقوم بركنين. الركن الأول أن المكلف يقصد أن يأتي بالفعل الكذائي أو يترك الفعل الكذائي، أن يقصد الإتيان، أن يقصد عدم الإتيان، أن يقصد الإتيان بالصلاة، أن يقصد عدم الإتيان بالغيبة. إذن لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود قصد تجاه الفعل فعلا أو تركا. والركن الثاني الذي يتوقف أو تتوقف عليه النية هو إذا جاء بالعمل لابد أن يأتي بالعمل متقربا إلى الله تعالى، اللي عبرنا عنه بالأمس ماذا؟ قصد الامتثال، يعني أن يمتثل هذا الأمر أو هذا الفعل قربة إلى الله تعالى. هذان الركنان هما حقيقة النية، هما حقيقة النية، وغير هذين الركنين لا يكون داخلا في حقيقة النية. فهنا من حقنا أن نسأل أن التلفظ، أن تتلفظ، أن تخرج صوتا ولفظا خارجيا يسمعه الآخر، يلزم على المكلف لو ما يلزم على المكلف؟ المصنف يقول ماذا؟ عندما نأتي إلى النية نجد أن التلفظ خارج عن حقيقة ماذا؟ خارج عن حقيقة النية. شيخنا المصنف لماذا يقول؟ لأنه لا دليل عندنا، لا دليل عندنا يدل على أن التلفظ لا بد من الإتيان به في النية. وواضح أن هذا أليس شكا في تكليف زائد؟ أليس هذا شك في تكليف زائد؟ فيكون مجرى المن، فيكون مجرى لأصالة البراء، فيكون مجرى لأصالة البراء، لأننا نشك في شيء زائد. هذا وهو التلفظ يلزم على المكلف أن يأتي به أو لا يلزم؟ إذن أنت تعلم لو ما تعلم؟ أنت شاك. عندما نقرأ الأدلة لا نجد دليلا يدلنا على الاشتراط، اشتراط ماذا؟ اشتراط التلفظ في النية. فإذن يكون ماذا؟ يكون مجرى لأصالة البراءة. نعم صبرا، تقول لا عندنا أدلة، على اشتراط أو على اللزوم بمعنى الاستحباب مثلا، يلزم ولا يلزم، راح نقف عند هذه الكلمة، اصبر شوية. نعم ورد عندنا دليل فقط في الحج، عليكم السلام، في الحج يستحب التلفظ بالنية، تقول أحج مثلا أو أعتمر عمرة التمتع لحجة الإسلام الواجب قربة إلى الله تعالى، يستحب أن الآخرين ماذا يسمعوك، لكن هذا ورد ماذا ورده لدليل خاص. أما في باب الصلاة اختار العمل يكون كافيا في الصلاة، اختار العمل بمعنى أن تستحضر العمل في ذهنك وفي وجدانك يكون كافيا لتصحيح ماذا؟ يكون كافيا لتصحيح العمل. هسه إلى هنا الكلام جدا ماذا؟ جدا واضح. التلفظ لا دليل عليه، فيكون مجرى المن؟ مجرى لأصالة البراءة. المصنف يذكر شيئا آخر كذلك، يقول عندنا أدلة تدل على أن المكلف إذا توجه إلى الصلاة بلا ريب، المكلف الطبيعي أول مرة يؤذن، بعد ذلك يقيم، بعد ذلك ينوي، هذا محل شاهدنا، ثم يكبر إلى آخر الصلاة. فإذا عندنا روايات تدل على أن المكلف إذا أقام للصلاة لا يصح منه أن يتلفظ بألفاظ خارج الصلاة، يعني لا يصح أن يتلفظ بألفاظ بعد الإقامة وقبل ماذا؟ وقبل تكبيرة الإحرام. وإذا تلفظ يعيد الإقامة، لأنه فصل بمن؟ بأمر أجنبي. فإذا بناء على هذا، شوي ساعدوني يا أخوان، من جاي يتلفظ يقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى، هذا التلفظ صار بين من وبين من؟ بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام. إذن هذا يستوجب الإعادة لما يستوجب؟ يستوجب الإعادة. فلكي لا نقع في محذور الإعادة أو لا نقع في محذور بطلان الإقامة، نقول لا يلزم على المكلف أن يتلفظ بمن؟ أن يتلفظ بالنية. شيخنا المصنف، ما هو الدليل على أنه لا يصح أن تأتي بعد الإقامة بالتلفظ وقبل تكبيرة الإحرام لأنه يلزم الإعادة إعادة الإقامة؟ يقول عندنا روايات، نقرأ الرواية اللي ذكرها المصنف في الحاشية، يقول عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: ولا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت، قل وياي، فإنك إذا تكلمت ماذا تعيد؟ وليش تبطل الإقامة مستحبة؟ ليش تبطلها؟ إذن ينبغي أن لا يوجد أي لفظ ما بين، قل وياي، وما بين تكبيرة الإحرام. خلص نقرأ العبارة وعندنا شيء أو شيئا. يقول: ولا يلزم. هنا شنو يعني ولا يلزم؟ هذا حكم تكليفي لو حكم وضعي؟ لا، واضح تكليفي. لا يجب. يعني شنو لا يجب؟ إذن ألغينا الوجوب. زين، في قبال الوجوب مثلا عندنا كراهة، عندنا حرمة، عندنا استحباب، عندنا إباحة. إذن واضح أن الحكم ما هو؟ الحكم هو الاستحباب. الحكم هو الاستحباب بلا ريب، الحكم هو الاستحباب. لو تنزلا، لو بنينا على أن الإقامة واجبة، الإقامة للصلاة ماذا تكون؟ فإذا يكون الكلام والتلفظ ماذا؟ حرام. يكون الكلام بعد الإقامة ماذا يكون؟ حرام، لأنك فصلت ما بينه واجبين اللي هو تكبيرة الإحرام واللي هو الإقامة بكلام أجنبي عن الصلاة، وهذا التلفظ لا دليل عليه. فإذا بناء على هذا، إذا بنيناها ونحن لم نبني على وجوب الإقامة وإنما على استحبابها، إذن يتبين أن التلفظ ماذا يكون؟ لا، التلفظ يكون مكروها، التلفظ يكون مكروها. فإذا هذا المراد، مراد المصنف ولا يلزم، يعني لا يجب، والذي يتناسب مع عدم الوجوب هو الكراهة بهذه القرينة. بأي قرينة؟ أننا لم نبني على وجوب الإقامة وإنما على استحبابها، وإلا لو بنينا على وجوب الإقامة لحكمنا بحرمة التلفظ. الفكرة صارت واضحة؟ زين. يقول ولا يلزم في النية التلفظ بها لخروجه من حقيقتها. إذن التلفظ خارج عن من؟ عن حقيقة النية. والنية ما هي حقيقتها؟ مكونة من ركنين. الركن الأول أن يقصد المكلف الإتيان بالفعل، أو يقصد المكلف عدم الإتيان بالفعل. والركن الثاني أن يأتي بهذا الفعل متقربا إلى الله تعالى. زين. بل قد يقال بمرجوحيته في باب الصلاة. بعد وضح لنا شنو؟ ها؟ لا، وضح لنا الكراهة، يعني الإتيان. إذن مرجوح صار مراجح، مرجوح مراجح. نعم، الكراهة مرجوحة والحرمة هم مرجوحة. فش يريد هنا المصنف من المرجوحية؟ يريد الكراهة أو يريد الحرمة؟ ولماذا يريد الكراهة؟ بس لماذا؟ لأننا قلنا أن الإقامة مستحبة، والإقامة لم نحكم بوجوبها، وإلا لو حكمنا بوجوب الإقامة لحكمنا بحرمة التلفظ. إذن هنا كنا شوي نعلق، نقول المراد من المرجوحية هي الكراهة، وإلا لو كانت الحرمة لابد أن تبني هناك في باب الإقامة أن الإقامة تكون واجبة. يقول بل قد يقال بمرجوحية التلفظ بالنية في باب الصلاة لأنه لمن يعود الضمير؟ لأنه، لأن التلفظ بالنية يوجب الحاجة إلى إعادة الإقامة، يوجب ماذا؟ نعيد الإقامة، لأنه فصلنا ما بين الإقامة وبين التكبيرة بكلام أجنبي. لأن التلفظ يوجب الحاجة إلى تكرار الإقامة وإعادة التلفظ، بس التلفظ. يقول لماذا؟ ما هو الدليل على أنه لا يصح لنا إيقاع الكلام والتلفظ ما بين الإقامة والتكبيرة؟ يقول لما دلت عليه بعض النصوص من اقتضاء التكلم لإعادة الإقامة. يذكر أن المصنف رواية، وهذه الرواية موجودة في الحاشية، نقف عند دلالتها أخوان. وقلنا سابقا أن هذا الكتاب كتاب تطبيقي وكتاب يعلمنا، والمصنف حفظه الله بذل جهدا من أجل بناء الطالب علميا وبتعبيره. يقول الطالب إذا درس هذا الكتاب دراسة حقيقية فإنه يضع قدمه على سلم الاجتهاد. زين، هاي الرواية واحنا قلنا مقدمات هذا الكتاب، كنا دارسين اصول، كنا شويه رجال ما ادري شنو زين. قال الامام سلام الله تعالى عليه: لا تتكلم اذا اقمت الصلاه، فانك اذا تكلمت اعدت الاقامه. هذا نهي لو مو نهي؟ ها، والنهي بمن ظاهر بالحرمه، بينما انت قلت شنو قبل شويه؟ كراهه. فكيف نجمع ما بين الروايه التي تقول بالحرمه، يعني صيغه فعل الامر ظاهر في الوجوب، وصيغه النهي ظاهره في الحرمه. إذن لا تتكلم بما ظاهرة بالحرمة، بينما إحنا ندري ونعلم للقرائن التي ذكرناها أن التلفظ بين الإقامة وبين التكبيرة التلفظ مكروه، بس من نجي إلى هذه الرواية التي جاء المصنف بها شاهدا لإثبات الكراهة، لإثبات المرجوحية، تبين هذه الرواية شنو؟ ظاهرة بالكراهة وظاهرة بالحرمة. ها؟ شو صيغة فعل النهي؟ صيغة نهي بالحرمة. بالحرمة ظاهرة في الحرمة شيخنا، لا تناقش. فماذا نصنع؟ مو قلنا المصنف يريد يعلمنا؟ عندما نعود إلى أدلة التلفظ ما بين الإقامة وبين التكبير، نجد بعض الروايات جوزت، وبعض الروايات مثل هذه ماذا؟ منعت. بعض الروايات جوزت، يعني لا مانع من وقوع التلفظ بالنية بعد الإقامة وقبل ماذا؟ وقبل، جوزت. وهاي الرواية منعت، وهذه الرواية المنع فيها على نحو الحرمة، ظاهرة في الحرمة هذه الرواية. وعندنا قاعدة أصولية أخذناها في مقام الجمع، نقول إذا دلت الرواية على الجواز فالجواز نص لو ظاهر، لا نص في معناه الجواز يحتمل الحرمة، لو جائز والنهي في محل كلامنا ظاهر، فنؤول الظاهر بما ينسجم مع ماذا؟ بما ينسجم مع الجواز. فهنا بالنسبة إلى الحرمة لا تنسجم مع الجواز، لأن جائز وحرام ينجمع، فإذا نؤول الظاهر، لأن الظاهر بالإمكان مع وجود القرينة نتنزل عنه، فنتنزل عن الظهور الذي هو بمستوى الحرمة إلى القول بالكراهة. فإذا صح الجمع بين الجواز وبين الكراهة، لأنه المكروه جائز لو مو جائز؟ جائزة. فإذا بعد ما راح يصير تعارض ما بين الروايات؟ الفكرة صارت واضحة؟ فلا تقل أن المصنف من الواضح يريد المرجوحية على نحو الكراهة، ولكنه جاء برواية فيها مشكلة، والمشكلة هي ما هي؟ أنها ظاهرة في الحرمة. فكيف نجمع ما بين إرادة المصنف الكراهة وبين الرواية التي هي ظاهرة في الحرمة؟ نقول صحيح، إعادة، صحيح الرواية ظاهرة في الحرمة، ولكن عندما نعود إلى الأدلة الأخرى في باب هذه الرواية نجد وجود روايات أخرى تدل على جواز التلفظ ما بين الإقامة وبين التكبيرة، والجواز نص في معناه، وهذه الرواية التي هي ظاهرة في الحرمة ظاهرة والظاهر يقبل من؟ يقبل التأويل. فنقول لكي نجمع ما بين الروايتين، يعني رواية الجواز ورواية الحرمة، نؤول ظهور الحرمة إلى الكراهة. فإذا يجتمع الجواز مع ماذا؟ مع الكراهة. صح لو صحيح؟ يجتمع الجواز مع الكراهة لو ما يجتمع؟ فإذا تنحلل المشكلة. زين، بقيت عندنا قضية، وهي شو؟ ركزوا يا إخوان، المصنف كما تقرؤون في الحاشية قال وسائل الشيعة الجزء الخامس صفحة 394 الباب العاشر من أبواب الأذان والإقامة الحديث الثالث. من نرجع للوسائل نلقى مجموعة من الروايات اللي هي ذكرنا بعضها جائز وبعضها كذا. المهم السؤال هو هذا، المصنف يعتمد على كتاب الوسائل، يعتمد على كتاب الوسائل، ونحن لا نعتمد على كتاب الوسائل من الآن فصاعدا. وذلك صاحب الوسائل بلا ريب طرح جهدا علميا عظيما وكبيرا جدا، بمعنى عندما نأتي إلى التكلم بين الإقامة وتكبيرة الإحرام نجد أن المصنف جمع جميع الروايات المتعلقة بهذا الباب، راح للكافر، راح للاستبصار، راح للتهذيب، راح للكذا، راح للنوادر، جمع المصادر التي بين يديه وقرأ الرواية التي أو كل رواية تتعلق بهذا الباب جاء بها ووضعها في هذا الباب، فوفر علينا نحن جهدا علميا كبيرا جدا. فبعد ما يحتاج أنت تروح تبحث تقول لعله توجد لا، يقول لك لا، الروايات المتعلقة بهذا الباب أنا قمت بماذا؟ قمت بجمعها، وهذا جهد يثاب عليك ومشكور. ولكن المصنف الحر العاملي طاب ثراه قطع الروايات، والتقطيع فيه خلل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مرات احنا نشتبه انه المصنف اللي هو الحر العاملي مثلا يقول قال محمد ابن الحسن اللي هو الشيخ الطوسي، ويذكر رواية مثلا من التهذيب، بالرواية اللي وراها ما يقول مثلا قال محمد ابن الحسن الطوسي وكذا وكذا ويذكر الرواية، يقول وعنه. احنا نشتبه، يهو اللي عنه، عنه يعني الطوسي، عنه الحسين بن سعيد، عنه محمد بن يحيى، منه عنه، فنقع في إشكال في إرجاع الضمير. وهذا حاول أن يستدركه السيد البروجردي رحمه الله في جامع أحاديث الشيعة، وهو إرجاع الضمائر من جهة المهسادة. يجينا في اليوم كلام حوله جامع أحاديث الشيعة. فإذا كتاب الوسائل لا نعتمده، وإنما لابد أن نعود إلى أصل الحديث. أصل الحديث منين ماخذه هو؟ ماخذه مثلا من الكتب الأربعة، ماخذه من الأمالي، ماخذه من الخصال، ماخذه من الكذا، ماخذه من... نعود إلى أصل الحديث، أين موجود؟ نذهب إليه، وفيه فوائد وثمرات الرجوع إلى أصل الكتب كبيرة جدا. الآن مثلا في الوسائل يقول مثلا قال الكليني كذا وكذا، وذكرنا على سبيل المثال محمد بن القاسم، بس محمد بن القاسم منه؟ وهو مشترك بين 16 واحد ما نعرفه منه. بينما أنت لو تجيب الكتب الأربعة وتستقرأ روايات الكتب الأربعة، نعم الكليني صحيح كتب محمد بن القاسم، لعله صاحب كتاب التهذيب يكتب محمد ابن القاسم الكذائي. إذن حلك مشكلة لو ما حلك مشكلة؟ حل مشكلة. تجي مشكلة التصحيف ومشكلة الزيادة ومشكلة الواو ومشكلة العين، فوائد جمة. فإذا من الآن فصاعدا أخوان للاختصار نرجع للوسائل، مو معناه نلغي جهد الوسائل، لا لا. الآن أي واحد منا لا يستغني عن كتاب الوسائل، بس شنو لا يستغني؟ بمعنى أنه إذا أردت أن تعرف هاي الرواية وين موجودة، فالمصنف يجيب لك الروايات في الكتب التي يعتقد بصحتها ويجمع الروايات في هذا الباب، جهد عظيم. لكن هو خلى رجلك على أول الطريق، قال لك من الكافي روح للكافي، قال لك بالاستبصار روح للاستبصار، قال لك بالنوادر روح للنوادر، قال لك بالخصار روح للخصار. لا تكتفي، لا تكتفي بما موجود في كتاب الوسائل. الآن نعود إلى هذه الرواية بصورة سريعة أخوان. هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 301 حديث 1112. قال الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم. قال أبو عبد الله إلى آخر الرواية. الاستبصار واضح. ما هو منهج الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الاستبصار والتهذيب؟ ما هو منهج الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار والتهذيب؟ أعينونا يرحمكم الله. ها، الحسين ابن سعيد صاحب كتاب تسامحا خلي نسميه الأصول الأربع، ما مو أكو 400 أصل عند الشيعة، يعني كتب ملازم كتيبات مصنفات سميها بما شئت. الطوسي رحمه الله وصلت إليه هذه الكتب من باب الاختصار في الأسانيد. يخلي الشيخ الطوسي في أول السنة صاحب الكتاب إلى أن يصل إلى الإمام، بس من حقنا أن نسأل الشيخ الطوسي: هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي وصل إليك والحسين بن سعيد، وبينك وبين الحسين بن سعيد مجموعة من الطبقات، فما هو طريقك إلى الكتاب؟ يقول: يابا من باب الاختصار رح أسوي مشيخة في آخر كتاب التهذيب والاستبصار، هذه المشيخة هي طريقي إلى أصحاب الكتب التي أنقل الروايات عنها. فكرة واضحة؟ زين. الآن هذه الرواية موجودة في كتاب الاستبصار وموجودة كذلك في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 55 حديث 191، هم قال الحسين بن سعيد إلى آخره. عندما نعود إلى المشيخة، مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب أو الاستبصار، نجد أنه قد ذكر طرقا ثلاثة إلى الحسين بن سعيد، وبلا ريب كما هو التحقيق أحد الطرق هو صحيح بلا ريب. فإذا كتاب الحسين بن سعيد ثابت الوصول إلى الشيخ الطوسي لمو ثابت؟ ثابت بطريق صحيح. فإذا كان ثابتا بطريق صحيح، إذا يكون السند من الشيخ الطوسي إلى الإمام يكون طريقا صحيحا. فكرة واضحة. عندما نراجع التهذيب في المشيخة، يقول الشيخ الطوسي المفيد والحسين بن عبيد الله الغبائري يعني وأحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، بعد أحمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن سعيد بلا ريب، هذا طريق صحيح. المفيد بعد هو المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، قلنا الأحمدان فيهما مشكلة، لا يوجد توثيق صريح بالنسبة إلى هذين الشخصين، ولكن بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من مشايخ، والرأي الصحيح أنه مشيخة الإجازة أمارة على التوثيق. يجينا اليوم يعني فد بحث يجينا إن شاء الله. هذا الطريق في كتاب التهذيب. طريق آخر إلى الحسين بن سعيد في كتاب الفهرست، أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. في كتاب الفهرست عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين، من هذا؟ الصدوق الابن عن أبيه الصدوق الأب، ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن موسى المتوكل عن سعد، إلى هنا الطريق كله صحيح، عن سعد بن عبد الله الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي عن الحسين بن سعيد. هذا الطريق مال الفهرس بلاري صحيح، ما بي لا مشكلة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ولا غيره. إذن الطريق طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد إلى كتاب الحسين بن سعيد طريق صحيح. واضحة الفكرة؟ زين. إذن من ناحية سندية هاي الرواية ما بيها أي مشكلة. ننتقل إلى بحث جديد، وهو أنه بالنسبة إلى الإقامة، إلى هنا ماذا قلنا؟ قلنا الإقامة والتكبيرة بينهما يكون التلفظ مكروها. نحفظ هذا الاستدلال، وجبنا الاستدلال أصالة البراءة مثلا باعتبار أنه شك في تكليف زائد أو في قيد زائد أو في شرط زائد فيكون مجرى لأصالة البراءة. الآن في النية هل يلزم أن نقصد الوجه، وجه العبادة؟ هل هي عبادة واجبة أو هي عبادة مستحبة؟ يعني تقول أصلي صلاة الظهر الواجبة، هذا قصد وجه يعني وجوب، أصلي ركعتي زيارة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه المستحبة، هذا قصد وجه، فهل يلزم أن نقصد الوجه في النية؟ هل يلزم أن نقصد التمييز أو نأتي بالتمييز في النية؟ الصلاة بلا ريب مكونة من أجزاء وشرائط، نعلم أن القراءة واجبة، ونعلم أن القنوت مستحب، ونعلم أن جلسة الاستراحة مستحبة، وهكذا. إذن أكو واجبات وأكو شنو وأكو مستحبات. عندما تتوجه إلى الصلاة التمييز يعني تمييز أجزاء وشرائط الصلاة، هذا التمييز واجب علينا في النية لو مو واجب علينا في النية؟ قصد الوجه واجب علينا في النية لو مو واجب علينا في النية؟ هذا هو البحث الجديد. وهنا نقول قصد الوجه والتمييز، قصد الوجه والتمييز، إذا بنينا كما بنى المصنف أن قصد التمييز والوجه لا يلزم على المكلف أن يأخذ في نيته لا قصد الوجه ولا قصد التمييز، ما هو الدليل؟ يقول الدليل عدم الدليل، ونفس الاستدلال في باب التلفظي يأتي في باب قصد الوجه والتمييز، يعني مجرى لمن يكون؟ مجرى لأصالة البراءة. بمعنى لا يجب قصد الوجه والتمييز لا على نحو الوصف ولا على نحو الغاية. هاي شكل يا أخوان، لا يجب قصد الوجه لا على نحو الوصف ولا على نحو الغاية. شنو المقصود؟ مرة شو تقول؟ تقول أصلي صلاة الظهر الواجبة قربة إلى الله تعالى. من تقول واجبة قصد وجه لو مو وجه، لكن أخذت قصد الوجه على يا نحو على نحو الوصف. ومرة تقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى، هنا صارت قصد الوجه غاية. فإذا يقول المصنف حفظه الله، يقول لا يلزم قصد الوجه ولا التمييز لا على نحو الوصف ولا على نحو الغاية. فكرة واضحة؟ فإذا ودليلنا شنو إخوان؟ دليلنا دليلنا أنه لا دليل، ما عندنا دليل، فيكون شكا في تكليف في قيد زائد، فيكون مجرى المن يكون مجرى لأصالة البراءة. وببيان آخر، هذا بحث مهم، يعني قصد الوجه والتمييز بحث مهم إخوان. نقول يوجد عندنا مقامان، يوجد عندنا مقامان في قصد الوجه والتمييز. نحفظ هذا الشيء قبل أن ندخل إلى هذين المقامين. المصنف شنو رأيه؟ لا يلزم قصد الوجه ولا التمييز. الآن إذا واحد أراد أن يصلي صلاة الصبح، ونحن نعلم أنه بالنسبة إلى صلاة الصبح، قل وياي ركعتين ونافلة الفجر كذلك أشقد، فإذا قلت بالنية، هذا على رأي المصنف، ها جاي نحكي على رأي المصنف الذي قال ماذا؟ لا يلزم ذكر قصد الوجه والتمييز. على رأي المصنف واحد وقف الصبح بعد ما مصلي الفجر وقال أصلي ركعتي الفجر قربة إلى الله تعالى، على رأي المصنف صلاة صحيحة لو باطل؟ أجيب لك مثال آخر، أجيب لك مثال آخر. الوقت إحنا ندري صلاة الظهر الآن مثلا 12:05 ساعة واحدة، شو يسمونه الوقت المشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ساعة واحدة قال أصلي الصلاة الرباعية قربة إلى الله تعالى، على رأي المصنف صلاة صحيحة لو باطلة؟ ها؟
ما حتى تذكر رباعية
فش؟ حتى على رأي المصنف يقول هاي باطل، لأن ما ندري يا رباعية الظهر لو العصر، يا ثنائية الفجر لو نافلتها. الفكرة صارت واضحة؟ إذن نحن عندما نقول لا يلزم قصد الوجه والتمييز، مو في مثل هذه الموارد، هذه الموارد بلا ريب لأنها موارد اشتباه. المكلف يتداخل عليه الأمر في مثل هذه الموارد. بيناتنا الكلام، مرات مو واحد يصلي ويقول أنا يا صلاة الآن جاي أصليها، مار بينا هيك فرض لو ما مار؟ بلا ريب المار. فإذا لابد من قصد الوجه وقصد الوجه ستم يزعيفه، لابد من قصد الوجه، لابد من قصد الوجه في هذه الحالة، لأنه يلتبس الأمر على المكلف. فهنا عندما نقول أن المكلف لا يلزم عليه قصد الوجه والتمييز، لا في مثل موارد الاشتباه، بل في موارد الاشتباه حتى على رأي المصنف يلزم ماذا؟ يلزم قصد الوجه والتمييز، لأنه راح يصير شك في الامتثال، والشك في الامتثال يستلزم الإعادة. الآن إذا جئت بركعتي الفجر وتداخل الأمر، لا تعلم، اشتبهت أنه تقول هاي نافلة لو فجر، نافلة لو صلاة الفجر، ها هنا أنا بلا ريب يصير شك في التكليف، لو شك في المكلف به، شك في المكلف به، ويكون مجرى المن مجرى لأصالة الاشتغال، فلا بد من الإعادة. الفكرة صارت واضحة؟ إذن يتبين محل النزاع اللي جاي ذكر المصنف في الكتاب، هو هذا محل النزاع. لا، محل النزاع هذا، عندك صلاة المغرب 3 ركع أو عندك صلاة العشاء 4 ركع، صح لو صحيح؟ زين، هنا نقول في موارد عدم الاشتباه، في موارد عدم الاشتباه يلزم قصد الوجه لو ما يلزم قصد الوجه، مو في موارد الاشتباه، في موارد الاشتباه بلا ريب حتى على رأي المصنف يلزم قصد الوجه. إذن يتبين محل النزاع وين؟ ها؟ الآن مثلا بالنسبة إلى الصلاة الثلاثية والرباعية، أكو إشكال أن صلاة المغرب متقدمة على صلاة ماكو إشكال، إذن ماكو اشتباه. مع ذلك هذا هو محل النزاع، مع أنه لا يحصل اشتباه عندها نقول يلزم قصد الوجه لو ما يلزم قصد الوجه. الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟ واضح الكلام؟ إذن هذا ما يريد أن يشير إليه الأعلام، أنه محل نزاعنا هو هذا. وكما قلنا قبل قليل يا أخوان أنه هنا لا يوجد عندنا شيء جديد في مقام الاستدلال، وهو أننا بدوا نجري ماذا؟ نجري البراءة. إلى هنا نجري ماذا؟ نجري البراءة. استدراك خلص الوقت اليوم، من ترجعون؟ راجعونا بحث في الحلقة الثالثة وفي الحلقة الثانية، التقابل ما بين الإطلاق والتقييد، الثبوتيين والإثباتيين، وباكر محل بهن إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.